ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب، الملك الوهاب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، والصلاة والسلام على خير البرية، معلم البشرية، خير من صلى وصام وعبد الله وقام عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم السلام إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان، لازلنا معكم في برنامج تيسير الفقه الذي تحدثنا فيه فيما مضى من الحلقتين عن أهمية الفقه، وكان حديثنا في هذه الحلقة في الحلقة الماضية عن التمذهب وحكم التمذهب. ونستكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ، إذ هو ضيف البرنامج، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج برنامجا نافعا موفقا، وأن يغفر للشيخ وأن يعلي منزلته في الجنة.
شيخنا حفظكم الله، قد يذهب بعض الناس أو يسافر إلى بعض البلدان التي يعني قد تعلم طلابها في الفقه مثلا على مذهب معين، ثم وهو يكون قد تعلم على مذهب آخر، ثم يصلي خلف إمام على مذهب آخر غير المذهب الذي تعلم فيه. فنريد الكلام حول الاقتداء بالإمام المخالف للمذهب الذي تعلم عليه هذا الشخص.
كما تقدم قبل قليل أن التعلم شيء وأن العمل شيء. التعلم يكون على كتب المذهب، وأما الفتوى والعمل فتكون بناء على الاجتهاد. ولذلك نجد الأئمة جميعا في كتبهم الفقهية التي يؤلفونها على المذهب لا يأتون بآرائهم الاجتهادية، وإنما يذكرون المذهب. وفي كتبهم التي ألفت لبيان اجتهاداتهم وآرائهم يذكرون رأيهم. وأنا أمثل لهذا بمثال. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يرى أن مسافة القصر مناطة بالعرف، وهكذا قرره في كتابه المغني، لكن في كتبه الأخرى لا يقرر هذا الأمر، وإنما يقرر أن ما في المذهب من أن مسيرة ليلتين. مثال آخر في الأسباب التي تؤدي إلى التحلل الأول، في كتبه الفقهية ابن قدامة يقرر ما في المذهب أنه لا يتحلل إلا بالحلق والتقصير أو التقصير مع الرمي، وبينما في كتابه المغني يقرر بأنه يكفي الرمي وحده. لماذا؟ لأن في كتاب المغني يذكر رأيه هو وترجيحه، لكن في كتبه الأخرى يقرر ما في المذهب، لأن تلك الكتب للتعلم على المذهب. وهكذا أيضا فيما يتعلق بعمل الإنسان، لا يعمل بالمذهب، وإنما إن كان مجتهدا عمل باجتهاد نفسه، وإن كان مقلدا عمل برأي من يقلده واجتهاده. إذا تقرر هذا، فلو قدر أن الإنسان كان له رأي اجتهادي يخالف رأي الإمام، فهل يصح الاقتداء بإمام يخالفك في الاجتهاد أو لا؟ فنقول مخالفة في الاجتهاد على نوعين. النوع الأول مخالفة في أصل الحكم، أنت ترى الجواز وأنا أرى المنع، فحينئذ لا حرج علي في الاقتداء. مثال ذلك، أنا أرى أن مس الذكر ناقض وأنت لا تراه، لا حرج علي أن أصلي خلفك، ولو لم تتوضأ بعد مسك لذكرك، لأن الاختلاف هنا في أصل الحكم، في الحكم الشرعي. هكذا مثلا لو قدر أنك ترى أن لحم الجزور ناقض وأنا لا أراه، فلا حرج عليك أن تصلي خلفي، لأن الاختلاف هنا في أصل الحكم. ولذلك لا زال الصحابة رضوان الله عليهم يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في الأحكام. النوع الثاني ما يكون الاختلاف في مناط الحكم والمعنى الذي علق الحكم عليه والعلة التي من أجلها ثبت الحكم، ففي هذه المسائل لا يصح الاقتداء. مثال ذلك: أكلت لحم جزور، أكلت لحما أنت تظنه لحم بقر وأنا أظنه لحم جزور، فقلت لك نحن جميعا نتفق على أن أكل لحم الجزور ناقص، فقلت لك قد أكلت من لحم الجزور، فتوضأ للصلاة، قلت لا هذا ليس بلحم جزور وإنما هو لحم بقر، فحينئذ لا يصح لي أن أقتدي بك ولا أن أجعلك لما إماما. لماذا؟ لأن الاختلاف هنا في مناط الحكم. مثال آخر: لو خرجنا إلى برية واختلفنا في جهة القبلة، فأنت قلت مع هذه الجهة وأنا قلت مع هذه الجهة، فحينئذ هل يصح أن يقتدي بعضنا ببعض أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟
لأنه مناط الحكم،
اختلاف في مناط الحكم. نحن جميعا نتفق على وجوب استقبال الكعبة في الصلاة، ولكن اختلفنا في جهة الكعبة، أنت قلت من هنا وأنا قلت من الجهة الثانية، فهنا ليس اختلافا في أصل الحكم وإنما الاختلاف وقع في مناط الحكم، ومن ثم لا حرج في الاقتداء حينئذ.
جميل، أحسن الله إليك يا شيخ. بعضهم يسأل يا شيخ حول التخصص الفقهي، ما رأيك في التخصص الفقهي؟ مثلا كأن يتخصص مثلا في باب من أبواب الفقه مثلا، فيعني يعمق فيه ويغرق فيه، وكذلك نقول فيه يعني سؤال مثلا مثل هؤلاء في التخصص أو في تخصصهم، هل هو أفضل من يعني أخذ الفقه جملة؟
مسائل الفقه مترابطة وبعضها يكمل بعضها الآخر، ومنطلق الأحكام هو الأدلة الشرعية، ومن ثم فإن الذي يحيط بأبواب الفقه هذا أولى وأحرى بالسؤال، و مثله هو الذي يسأل في جميع الأبواب. لكن لو قدر وجود بعض الفقهاء يلمون ببعض الأبواب دون بعضها الآخر فهذا جائز ولا حرج فيه، وهذه المسألة يسميها علماء الأصول تجزؤ الاجتهاد، تجزؤ الاجتهاد. فجمهور أهل العلم يرون أن الاجتهاد يتجزأ، وأنه لا مانع أن يكون مجتهدا في باب دون باب آخر، وذلك لأن الأئمة لا زالوا يقولون في المسائل لا أدري لا أدري. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. أحيانا يقول تورد بعض يريد بعض المفتي خلاف العلماء، مثلا يقول في المسألة خلاف وكذا، هل هو كما يسميه البعض مثلا رحمة اختلاف العلماء؟
تقدم معنا أن بيان كيفية تعامل الناس مع الخلاف، فالفقيه ينظر في الأدلة ويرجح بينها فيعمل بالقول الراجح، وأن العام يسأل العالم الذي يثق فيه. لكن هل من المناسب أن يطرح العالم في الفتوى الخلاف أو ليس من المناسب؟ فنقول في هذا أن هناك مسائل عديدة تكون مشتهرة بين الناس، ومن ثم فلا بد من طرح المسألة وبيان الخلاف فيها ليكون المفتي صادقا مع المستفتي، قد بين له جميع ما يتعلق بالمسألة. لكن هناك مسائل يكون الخلاف فيها خفيا، وقد يكون خلافا شاذا أو خلافا غير مبني على دليل شرعي، ومن ثم لا يحتاج الإنسان إلى إيراد ذلك الخلاف، ولا بد أن يبين للناس عند إيراد الخلاف أن الراجح هو كذا، وأن إرادة الخلاف بدون بيان الراجح هذا ليست فتوى وليست علم، وإنما هي ذبذب وإدخال للاضطراب على المستفتي. وأما كون المستفتي يختار ما يوافق هواه فهذا ليس من الشرع فيه في شيء، بل هو من اتباع الهوى، والشريعة قد جاءت لإخراج العباد من طاعة الهوى إلى طاعة المولى جل وعلا، ومن هنا فلا يصح مثل هذا. ولكن قد يكون هناك مسائل يبقى الإنسان مترددا فيها، ولكل من القولين وجهته ودليله، فيذكر القولين لبيان أن غيرهما من الأقوال لا محل له، وأن الراجح منحصر في هذين القولين، فمثل هذا جائز ولا حرج على المفتي فيه. نعم،
حفظكم الله يا شيخ. يورث في بعض الفتاوى أحيانا مثلا يقول العالم لما يفتي في مسألة من باب الاحتياط مثلا، وش المقصود بهذا الكلام يا شيخ؟
هذا مبني على المسألة السابقة، وهي أن الأدلة في بعض المسائل قد تكون مشتبهة، فيقوم الفقيه بدلالة المستفتي على ما يحصل به إبراء الذمة بيقين، بحيث يخرج من الاختلاف ويكون محتاطا لدينه. فإن العقلاء يحرصون على نزاهة أعراضهم وعلى نزاهة أعمالهم من أن يكون فيها شبهة، وهذا ليس في مجال الشريعة فقط، في جميع الأبواب وفي جميع الفنون، فهناك طب وقائي، وهناك احتياطات في جانب السلامة، هناك احتياطات في كل فن وفي كل علم، الهندسة عندهم باب في الاحتياط، فهذا في جميع الأبواب وفي جميع الفنون، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالشريعة. وهذا له أصول شرعية واضحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه ويرضه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والنصوص في هذا كثيرة ترغب المؤمن في الاحتياط لإبراء ذمته والخروج من الواجب بيقين.
كذلك مثله يا شيخ سد الذرائع.
لا، سد الذرائع هذا يمثل سد الطريق إلى ما يؤدي إلى الفساد، وسد الذرائع هذا معمول به في كل الفنون كالاحتياط أيضا. وسد الذرائع له أدلته الشرعية، وسد الذرائع على ثلاثة أنواع. النوع الأول ذرائع مفضية إلى الفساد قطعا، فهذه حرام بإجماع أهل العلم. ومن أمثلة ذلك ما لو اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية. أنا أعلم أن زيدا من الناس قد رضعت إحدى بناته من أمي، لكن هل هي الكبرى أو الصغرى؟ وقعت في تردد، فحينئذ لا يجوز لي أن أتزوج من هاتين المرأتين، وذلك لأن هذا سيؤدي إلى فساد، واحتمالية أن تكون المنكوحة أختا لك. وهكذا النوع الثاني ما يؤدي إلى الفساد نادرا، فمثل هذا لا يقال بسده. ومن أمثلته بيع الأعناب في الأسواق لأن لا تتخذ خمرا، فمثل هذا إفضاؤه إلى هذه المفسدة نادر، وحينئذ يقال بأن هذا لا يسد الذريعة فيه. النوع الثالث ما كان مؤديا إلى الذريعة غالبا وليس نادرا، وهذا جمهور أهل العلم كما هو مذهب مالك وأحمد وطائفة يقولون بسد الذريعة فيه، ويستدلون على ذلك بأن الله جل وعلا قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. قالوا: ولأن الله جل وعلا قد نهى عن أشياء من هذا الباب، في مثل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هنا نهت الشريعة عن سب آلهة المشركين لئلا تكون طريقا مفضيا إلى سب الله تعالى. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وحينئذ مثل هذا يدلك على أن سد الذرائع أصلا معمول به في الشريعة، وما من مذهب فقهي إلا وفيه أمثلة كثيرة مبنية على سد الذرائع. ومحاولة بعض الناس التقليل من هذا المبدأ محاولة، فاسدة وليست مبنية على أساس علمي ولا أساس شرعي، وإنما هي من تهويشات أمثال الصحفيين الذين لا عبرة بأقوالهم في المسائل العلمية.
نعم. بعض الناس يسأل يا شيخ لما يفتي المفتي في مسألة مثلا، بعضهم يعني يقول يجوز أو لا يجوز، يعني يريد هذه الكلمة، إما تقول لي حرام أو تقول لا، تقول لي سد الذرائع أو تقول مشتبه أو كذا، هو حرام أو حلال؟
الله يسلمك، سد الذرائع نبني عليه الحكم بالتحريم. مثال ذلك بيع السلاح في وقت الفتنة، هذا حرام. لماذا قلنا بتحريمه؟ سد للذريعة المفضية سيفضي إلى سفك الدماء وسيؤدي إلى اقتتال وفتنة، ولذلك نقول حرام بيع السلاح وقت الفتنة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة شرعية. عندما يكون هناك مصنع خمر نقول بيع العنب على هذا المصنع حرام سدا للذريعة. نعم. والله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما نتداول أمرا يؤدي إلى مفسدة فإن حينئذ نكون قد عاونا على إثم وعدوان.
لكن هو قد يقول من باب الاحتياط مثلا،
الاحتياط يقرر بناء عليه التحريم وإيجاب كما تقدم. لا يفهم بأن الاحتياط ما قرر عليه إلا كراهة وندب، لا، هذا فهم خاطئ. نعم.
يا شيخ حتى نختم الجزئية قبل أن ندلج إلى كتاب الطهارة، أقول في يعني الآونة الأخيرة لما ظهر حقيقة بعض من يخرج على الشاشات وبعض يعني الفضائيات ممن يكثر حقيقة أقول فتية في مسائل الفقه وقد يدخل في أشياء ولا يعلمها، فنريد شيخا يعني أقول لك كلمة أو توجيه حول حرمة القول على الله بلا علم تجرؤهم يعني على بعض الفتاة.
أولا لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا وهو قد وصل إلى درجة الاجتهاد، وذلك بأن يعرف قواعد الأصول ويعرف قواعد الفهم والاستنباط، وثانيا أن يعرف النصوص الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها، وثالثا يعرف مواطن الاتفاق والاختلاف، ورابعا يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص. فمن لم يكن كذلك فهذا يحرم عليه أن يفتي، ولا يجوز أن يستفتى، ولا يجوز لأهل القنوات أن يحضروه أو أن يجعلوه يتكلم بمثل هذا بمثل الفتاوى الشرعية، هذا حرام عليه الفتوى. وإذا تقرر هذا فمثل هذا إنما يعظ الناس يرشدهم بما يعرفه، وأما أن يكون مفتيا مجيبا على أسئلة الناس فهذا مثل هذا حرام عليه. إذا كان لا يعرف كيف يأخذ الحكم بطريق دلالة الإشارة أو دلالة التنبيه أو بطريق دليل الخطاب، أو لا يفرق بين تنقيح المناط تخريج المناط، لا يفرق بين السبر والتقسيم وبين الدوران ونحو ذلك من الطرائق المعروفة عند علماء الأصول، فمثل هذا لا يجوز له أن يتكلم في الفتوى ولا يجوز أن ينصب في الفتوى، وكلامه في الفتوى حرام ومعصية وإثم، ولا يجوز له مثل هذا. وقد تواترت النصوص بتحريم القول على الله بلا علم بما لا نجده في غيره من الذنوب، فإن الله تعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم ذكر من خطوات الشيطان أنه يأمر بالسوء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله جل وعلا الذنوب قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم من ذلك الشخص الذي تكلم على الله بالكذب. وقال جل وعلا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. شوف العقوبة الشديدة. ويقول سبحانه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد. والنصوص في هذا كثيرة، ولذلك يحذر الإنسان من أن ينسب إلى الله ما لا يتأكد منه. ويتعلق بهذا أيضا مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس يكون داعيه للخروج في هذه القنوات والرغبة في الشهور والظهور وأن يعرفه الناس. هذا مقصد فاسد ولا يجوز للإنسان أن يسير بناء عليه. وإذا أفتى أو خرج في هذه القنوات بناء على هذا المقصد فهو آثم وعاصي وعنده شرك أصغر ويجب عليه أن يتوب إلى الله منه، ويدخل ذنبه هذا في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولذلك على الإنسان أن يحذر منه ولا يكون الداعي الذي يجعله يخرج في مثل هذه القنوات مثل هذه المقاصد، أو يكون مقصده ما تعطيه القناة من رواتب أو مكافآت أو نحو ذلك، فهذا كله حرام ولا يجوز للعبد أن يفعله. نعم.
نقول حتى وإن ظهر وإن نصب لا يجوز الناس أن يسألوه أو يرجعوا له، يعني
من عرف من هذا أو كان ليس من أهل الاجتهاد لا يجوز أن يسأل، ومن عرف من حال هذا فيجب على من عرف حاله أن يبين حاله، لا يقتحم فيه بأمور أخرى، وإنما يقال فلان ليس متأهلا للفتية فلا يجوز حينئذ أن يسأل، ويبين للناس هذا الحكم ويعرف به، ولا يقدح ولا يصح أن يقدح في بقية أموره. ومن خلال هذا أنا أحذر من أن يغتاب الإنسان غيره، وعلى العبد أن يحفظ لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. والنصوص في هذا كثيرة عديدة تأمر الإنسان بحفظ لسانه، ويخشى الإنسان أن مثل هذا يكون نوع من أنواع الغيبة. والله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ويخشى الإنسان أن يدخل هذا في شيء من الصد عن دين الله. فإذا علم أن عبدا من العباد وأن عالما من العلماء يأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر فالكلام فيه غيبة، فالكلام فيه غيبة، والكلام فيه نوع من أنواع الصد عن دين الله جل وعلا. نعم.
فتحت لباب يا شيخ المسألة هذه. أنا أقول بعض العلماء قد يفتي مثلا ويكون مجتهدا فعلا، لكن قد يخطئ مثلا والخطأ وارد وفي قناة أو كذا فيشتهر عن هذا، كيف تعاملنا يا شيخ مع الخطأ هذا الوارد عن العالم؟
زلة العالم معتادة وليس هناك أحد معصوم، والواجب أن يرفع من قدر هذا العالم ويتبين مكانته ويبين أنه قد أخطأ في هذه المسألة، وأن الخطأ محتمل ووارد، وأنه لا يسلم من الخطأ أحد إلا من عصمه الله جل وعلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بكر وهو أبو بكر مع مكانته ومنزلته أخطأت في بعض وأصبت في بعض، وقال عن أصحابه في مواطن أخطأ فلان، فحينئذ لا يستغرب وقوع الخطأ ممن يكون بعدهم. فمثل هذا لا حرج على العبد فيه. ثم هذا ينبغي بالعالم أنه إذا رجع في المسألة أن يرجع وأن ينظر في الأدلة ونعيد النظر ويقلبه من أجل أن يكون ذلك أقرب له إلى الله جل وعلا.
لكن شيخ، هل من الصحيح أن ينقد خطأ العالم في المجالس مثلا أمام الناس وكذا، أن العالم فلاني أخطأ في هذه المسألة أو كذا؟
هذا على نوعين. النوع الأول أن يكون قوله قد انتشر وعرفه الناس، فحينئذ يتقرب لله ببيان خطأه وبيان أن هذا الخطأ لا يغض من مكانته. والثاني أن يكون الخطأ ليس مشتهرا عنه ولا يعرف، فحينئذ لا يصح أن ينقل أو ينسب إليه لأن هذا ليس فيه مصلحة. والأصل أن مثل هذا غيبة، لكن الغيبة تجوز في مواطن إذا كان فيها مصلحة شرعية، ومن ذلك بيان الحكم الشرعي وتوضيح أحكام الله جل وعلا. وإذا لم يكن قول العالم الذي أخطأ فيه منتشرا فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتكلم به أو أن ينوه به ويشير إليه، لكن إذا اشتهر عرف لابد أن يبين أهل العلم خطأ هذا القول.
قد ينتشر يا شيخ مثلا أحيانا منكرات ظاهرة أو كذا، وتجد العلماء يكون لهم دور في هذا، فعال واضح، لكن قد ما يتضح للناس هذا الشيء مثلا، أو دور العلماء في التعامل مع هذا المنكر الظاهر وكذا. فيكثر حقيقة الكلام في المجالس يعني عن العلماء أنهم مثلا سكتوا عن هذا المنكر، أو ما تكلموا، أو ما ناصحوا، أو ما فعلوا. وش نقول يا شيخ في هذا؟
المنكرات، العالم والفقيه إنما يخاطب الناس بما يتعلق بأعمالهم. وأضرب ذلك مثلا، إذا كان في دولة من الدول هناك خانات، حانات للزنا، فلا يجوز للعالم أن يتكلم في المجامع العامة ويقول الدولة أخطأت بفتح هذه الحانات وهذا منكر، وإنما يقول للناس يا أيها الناس لا يجوز لكم الذهاب إلى هذه الحانات، ويخاطب ولاة الأمور بما يستطيع ببيان أن الإذن لمثل هذه المواطن حرام، ويخاطب كلا بما يناسبه. نعم.
طيب الشيخ، قبل أن نبدأ في كتاب الطهارة، لكن أريد الشيخ إلماحة حول تعريف الطهارة المعزلة.
قبل هذا كنت سألتني في أول حلقة عن تعريف الفقه. الفقه فيه تعريفات مختلفة ومتعددة، منهم من يقول بأن الفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية المستنبطة من أدلتها، ويكون ذلك بالقوة القريبة أو بالفعل. فليس فقيها من حفظ أقوال الفقهاء، وليس فقيها من حفظ المذهب. الفقيه هو الذي يكون عنده القدرة على أخذ الحكم من الدليل، وأنه من لم يكن لديه قدرة على أخذ الأحكام من الأدلة فهذا لا يعد فقيها. وقولهم هنا من الأدلة التفصيلية، لأن الأدلة على نوعين: أدلة إجمالية كقولنا الكتاب حجة، وأدلة تفصيلية كقولنا وأقيموا الصلاة، هذا دليل جزئي. وقولهم بالقوة يعني أن يكون عارفا بها بالقوة القريبة أو بالفعل، أن يكون عارفا بالفعل يكون الآن حاضرة في ذهنه ويتمكن من استدعائها، وأما بالقوة القريبة فالمراد بها أن يكون لديه الأهلية التي تؤهله لاستخراج الحكم. نعم.
وإن كان يستظهر المذاهب مثلا،
وإن كان يحفظ المذاهب وأقوال العلماء وأدلتهم، لكن ليس لديه قدرة على استخراج الحكم من الدليل، هذا ليس فقيها. إذا نظر الإنسان في كلمة الفقه في أحكام الشريعة وعند الفقهاء وفي النصوص، وجد أنها تطلق على 4 معاني. المعنى الأول أنه معرفة جميع أحكام الشريعة بما يشمل أحكام العقائد، فهو معرفة النفس ما لها وما عليها. الثاني أن يراد بالفقه هو القدرة على الفهم والاستنباط كما ذكرت قبل قليل. والثالث أن يراد به الأحكام الفرعية العملية في مقابل الأحكام العقدية. والثالث أن يراد به الأحكام الاجتهادية التي ليست بقاطعة، ليس فيها أدلة قاطعة. المسائل الفقهية على نوعين: منها ما فيه دليل قاطع، ومنها ما فيه دليل ظني. فالذي فيه دليل قاطع هذا يقال له أصل، ويرتب عليه أنه يجزم بخطأ المخالف، قال أخطأ فلان. والشيء الثاني أنه لو قضى قاضي بخلاف الحق في هذه المسائل لنقض حكمه، ولو أفتى مفتي بين هذا الأمر. لأن من المسائل الظنية هي التي ليس فيها دليل قاطع، ومثل هذه لا يجوز أن نجزم بخطأ المخالف، ولا يصح لنا أن ننقض حكم القاضي إذا قضى فيه. وبذلك نعرف الفرق بين ما هو من الأصول وما هو من الفروع. والفروع الفقهية محل الاجتهاد والاستنباط، ووجود اختلاف بين الفقهاء ليس شرا محضا، بل فيه فوائد عظيمة. منها أن العلماء يتباحثون ويتناقشون، ويكون هناك مسائل بينما المسائل بينما لو كان الحكم واحدا وليس فيه اختلاف لما كان هناك بحث ولا مناظرات ولا استمرار للمجالس الفقهية. فوجود الخلاف ليس شرا بل فيه فوائد، ولكن لابد أن نسير مع هذا الخلاف على مقتضى النصوص الشرعية. الاختلاف غير مرغب فيه في الشرع، لكن إذا وقع حصل من فوائد كما تقدم. وإلا فإن الأصل أن العبد لا يسعى إلى الاختلاف لذات الاختلاف، وإنما يسعى إليه إذا ظن أنه هو شرع الله جل وعلا. المقصود أننا في هذه الحلقات الثلاث عرفنا شيئا من مقدمات علم الفقه، ولعلنا إن شاء الله نتباحث في أحكام الطهارة في الدرس القادم
بإذن الله جل وعلا. يكون يعني تلخص لنا حقيقة من الحلقات الثلاثة التي كانت مقدمة حول الفقه وتعريفه وأهميته، وكذلك مصادر الفقه، وكذلك تلخص لنا وجوب الرجوع إلى العلماء في مدهمات الفتن والنوازل الحديثة، ويكون العلماء هم العلماء الراسخين المجتهدين. وكذلك تبين لنا يعني عدم القدح في المخالف بالنسبة للمسائل الفقهية إذا صح الدليل، وتبين لنا كذلك أحكام التمذهب ومنزلة الكتب الفقهية والمذاهب الموجودة. حقيقة نشكر في أقول لا يسعنا إلا نشكر فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله تعالى على ما قدم، ونسأل الله عز وجل يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونبدأ بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة في تعريف الطهارة وكتاب الطهارة بإذن الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على متابعتكم، شكرا لكم، ثم نثني بالشكر كذلك على فضيلة الشيخ حفظه الله على ما بذل من وقته وعلمه. نسأل الله أن ينفع بالجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.